الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن إن شاء الله في هذه الدورة سوف نتكلم على هذه الرسالة، كتاب الإيمان الذي صنفه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام. وهذه الرسالة موضوعها كما هو معلوم الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته. المؤلف رحمه الله من علماء القرن الثاني والثالث الهجري، فإن ولادته سنة 57 و100 الهجرة ووفاته سنة 24 و200، وعاش في القرن الثاني والقرن الثالث. ألف هذه الرسالة يبين فيها حقيقة الإيمان وما دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قرره أهل العلم وفهموه من النصوص، ويرد على المخالفين وهم المرجئة، وهم طائفتان كما سيأتي، المرجئة المحضة الذين قولهم منكر، وطائفة ثانية مرجئة الفقهاء الذين وافقوا جمهور أهل السنة في المعنى وخالفوهم في اللفظ، ولكن خلافهم له آثار تترتب عليه. فإنهم وإن وافقوا أهل السنة والجماعة في أن الأعمال لا بد منها، أن الأعمال واجبة وأن الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، وأن فاعل الواجب يستحق الثواب ويمدح على فعله، وفاعل المعصية والكبيرة يذم ويستحق الوعيد ويقام عليه الحد إن كان لهذه المعصية حد، إلا أن خلافهم له آثار ترتبت عليه، حتى قال بعض أهل العلم إن فتنتهم أشد من فتنة الأزارقة وهم الخوارج، وذلك أنهم خالفوا النصوص لفظا وإن وافقوهما معنا. والواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوافق النصوص لفظا ومعنى، وليس للإنسان أن يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. ومن هذه الآثار أن خلاف مرجئة الفقهاء وهم الأحناف، وأول من قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، حماد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، فإن خلافهم مع جمهور أهل السنة وقولهم إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فتحوا باب للمرجئة المحضة وهم الجهمية، فقالوا إن الأعمال ليست واجبة وليست مطلوبة. ومن الآثار التي ترتبت على خلافهم أنهم فتحوا باب للعصاة والفسقة، يأتي السكير العربيد فيقول أنا مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل له إن أبا بكر وعمر لهم أعمال عظيمة فقال ليس الخلاف في الأعمال، الأعمال شيء والإيمان شيء آخر، أنا مصدق وأبو بكر وعمر مصدقان، كل منهما مصدق. وكذلك من الآثار التي ترتبت على خلاف الأحناف ورجال الفقهاء مع جمهور أهل السنة مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي قول أنا مؤمن إن شاء الله، فإن ورجال الفقهاء لا يرون الاستثناء ويمنعون من الاستثناء ويقولون إنما الاستثناء فهو شاك في إيمانه، ويسمون الذين استثنوا في إيمانهم الشكاك. أما جمهور أهل السنة فإنهم يفصلون ويرون أن المستثنى إن قصد الشك في أصل إيمانه فهو ممنوع من الاستثناء، أما إن نظر إلى أعمال الإيمان وأنها متعددة وأن الواجبات كثيرة وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه فإنه يستثني في هذه الحالة. وكذلك إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة فإنه يستثني، كذلك إذا استثنى وأراد التبرك بذكر اسم الله فله أن يستثنى. فالمقصود أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور أهل السنة ليس خلافا لفظيا من جميع الوجوه كما قاله صاحب شارح الطحاوية رحمه الله، ولكنه خلاف له آثار تترتب عليه كما سمعنا. طيب، والآن نبدأ تقرأ ترجمة المصدف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة المصنف الإمام ابن سلام، هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي، الإمام المجتهد البحر، اللغوي الفقيه، صاحب المصنفات، ولد بهرات نحو سنة 57، وكان أبوه عبدا روميا لبعض أهل هرات. سمع جماعة من الأئمة الثقات مثل سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن سلمة وغيرهم، وحدث عنه الإمام الدارمي وأبو بكر بن أبي الدنيا وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن يحيى المروزي وآخرون. قال الإمام إسحاق بن راهوية: الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. وقال أيضا: نحن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. وقال أحمد بن حنبل: أبو عبيد أستاذ وهو يزداد كل يوم خيرا. وسئل يحيى بن معين عنه فقال: أبو عبيد يسأل الناس عنه. وقال أبو داود: ثقة مأمون. قال الحافظ الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم. وكان حافظا للحديث وعلله، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات، له فيها مصنف، وقع لي من تصانيفه كتاب الأموال وكتاب الناسخ والمنسوخ.
وقال لذلك ما كان محدث يروي بالأسانيد في هذه الرسالة، يروي بالأسانيد، بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها موقوف على الصحابة، وبعضها موقوف على من بعدها. نعم.
وقال الخطيب البغدادي: وكان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن، وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، والرواة عنه مشهورون ثقات ذو ذكر ونبل، وكتابه الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. قلت: ومع هذه المناقب والفضائل فإن الأئمة الستة لم يخرجوا له شيئا، لم يخرجوا له شيئا من الحديث.
هذا قلت هذا البان رحمه الله. نعم.
فذلك من الأدلة الكثيرة على أنهم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث الثقات، فلا غرابة بعد هذا أن لا يخرج البخاري لبعض رواة أهل البيت الثقات منهم.
رضي الله عنه.
رواة أهل البيت الثقات منهم رضي الله عنهم. ومن كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. قلت: هذا في زمانه، فماذا يقال في زماننا؟ أقام رحمه الله ببغداد مدة، ثم ولي القضاء بطرسوس.
ثم ولي القضاء بطرسوس،
وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها سنة 24 و200
رحمه الله. فهو وبهذا يتبين أن الإمام أبو عبيد إمام رحمه الله محدث فقيه، جمع بين الحديث والفقه. نعم.
باب نعت الإيمان في
فله عناية بالحديث وبالفقه وبالتوحيد والعقيدة. نعم.
باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف، أعني بن أبي نصر، في داره بدمشق في صفر 24، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد ابن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد:
هذا سند الرسالة، فإن رواها الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، رواها عن صاحب الإمام أبي عبيد وهو أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري، وهو هذه الرسالة قبل وفاته بأربع سنين، قبل وفاة المؤلف رحمه الله بأربع سنوات. وعلى هذا تكون الرسالة ثابتة للمؤلف رحمه الله، ونسبته إلى المؤلف ثابتة. نعم.
قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على ما فارقهم فيه، على من فارقهم فيه. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا وبالله التوفيق.
ملخصا مشروحا ملخصا
وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا وبالله التوفيق.
اعلم وبهذا تبين أن هذه الرسالة جواب لسؤال، وهذا سبب تأليف الرسالة أن المؤلف رحمه الله سئل هذا السؤال فأجاب بهذه الرسالة، قال أما بعد فإنك كنت تسألني عن الإيمان، السؤال عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيارته ونقصه، والسائل يذكر أنه أحب أن يعرف ما عليه أهل السنة والجماعة من ذلك، ويعرف أدلة من خالفهم، فالمؤلف رحمه الله أجاب بهذه الرسالة. إذا موضوع الرسالة الجواب عن هذا السؤال، وهو الإيمان، ما الإيمان وما حقيقته، وما الخلاف في ذلك في استكماله وزيادته ونقصه، هل هذا الخلاف من خالف له حظ من النظر، من خالف أهل السنة والجماعة، ومن خالف السلف من الصحابة والتابعين، هل له حجة وهل له دليل، والمؤلف رحمه الله يقول فإن هذا رحمك الله، وهذا من نصح المؤلف رحمه الله أنه يعلمك ويدعو لك، ويعلم رحمك الله فإن هذا رحمك الله، وهذه طريقة العلماء الربانيين يعلمون الناس ويدعون لهم، ويعلمونهم ويدعون لهم. يقول المؤلف رحمه الله فإن هذا رحم خطب يعني أمر عظيم ليس بالأمر الهين، لا بد من تحقيقه، وقد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها، تكلم في هذا الأمر في مسألة الإيمان، وهل العمل من الإيمان، وهل الإيمان يزيد وينقص، هذا أمر عظيم لا بد من تحقيقه، لأن تحقيق هذا الأمر فيه سلامة لدين المرء وإيمانه واعتقاده في ربه ونبيه ودينه. والمؤلف يقول قد تكلم فيه السلف، تكلموا في هذا من الصحابة ومن بعده كما سيأتي من المؤلف رحمه الله، ساق الأدلة والنصوص عن الصحابة بقول معاذ بن جبل اجلس فينا نؤمن ساعة، رضي الله عنه الصحابي الجليل اجلس فينا نؤمن ساعة، تكلم في الإيمان وبين أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا قال اجلس فينا نؤمن ساعة، يعني يزد إيماننا. السلف من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم بينوا هذا الأمر العظيم، بينوا حقيقة الإيمان، وأنه إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، هذه حقيقة الإيمان. التي دلت عليها النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين وبينها أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، أن حقيقة الإيمان قول القلب وهو إقراره وتصديقه، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب والنية والإخلاص، وعمل وأعمال الجوارح. حقيقة الإيمان تشمل هذه الأمور الأربعة: قول اللسان وهو النطق، لا بد أن يتلفظ المسلم بالشهادتين، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد من قول القلب وهو الإقرار والاعتراف والتصديق، ولا بد من عمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد، ولا بد من عمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والإحسان إلى الجيران، وكف المسلم عن كف المسلم نفسه عن المحرمات التي أعظمها وأغلظها الشرك بالله عز وجل، والعدوان على نفس الدماء، والعدوان على نفس الأموال، والعدوان على نفس الأعراض، ينتهي عن المحرمات تدينا وإيمانا بالله وبما جاء عن الله وبما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المحرمات. هذه حقيقة الإيمان التي دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كما قال كثير من السلف: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان من القلب، وعمل بالأركان وهي الجوارح. وقال بعضهم: الإيمان عمل ونية، عمل القلب وعمل الجوارح، النية. هذه هي حقيقة الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن هذا رحمه خطب قد تكلم فيه السلف في صلد هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. يعني هذا أمر واضح، ليس أمرا خفيا، لأن الإيمان هو الذي هو المطلوب الذي أراده الله تعالى من عباده، وخلقهم من أجل خلقهم لله سبحانه وتعالى، خلق الله الخلق ليعبدوه ويؤمنوا به ويوحدوه ويمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه ويلتزموا شرعه ودينه ويقفوا عند حدوده ويستقيموا على شرعه ودينه. هذا هو الأمر الذي خلق الله سبحانه من أجله، فلا بد أن يكون هذا الأمر واضحا وجليا. ولهذا فإن النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بيّن الله سبحانه وتعالى أنه صفات المؤمنين حقا، أنهم الذين توجل قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون إيمانا عند تلاوة آياته ويتوكلون على الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهذه الأعمال فيها هذه الأمور شملت أعمال الجوارح وأعمال القلوب. وجل القلب عند ذكر الله هذا من أعمال القلوب. زيادة الإيمان عند تلاوة القرآن كذا. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه أعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. أولئك هم أولو الحق. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا ولم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فدل على أن من لم يأتي بالأعمال ليس صادقا في إيمانه. فيقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا، فاسق والعاصي ومرتكب الكبيرة، وإن كان داخلا في اسم الإيمان إلا أنه لا يطلق عليه الإيمان، فلا بد من التقي نفيا وإثباتا. فلا يقال مؤمن ولا يقال ليس بمؤمن بإطلاق، لا يقال مؤمن بإطلاق ولا يقال ليس بمؤمن بإطلاق، فلا بد من التقي في النفي وفي الإثبات. في الإثبات يقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن فاسق بإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. وفي النفي تقول ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، لأنك إذا أثبت له الإيمان قلت هو مؤمن بإطلاق وهو عاصي وكثير الكبائر وافقت المرجئة. وإذا قلت ليس بمؤمن ونفيت عنه الإيمان وافقت الخوارج والمعتزلة. فلا بد من التقييد في النفي والإثبات. مؤمن ناقص الإيمان، في النفي ليس بصادق الإيمان. قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة. في رواية مسلم الإيمان مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. دل على أن الإيمان شعب متعددة كثيرة كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لأعلاها وأدناها، فأعلاها قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين الأعلى والأدنى شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. فالصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الرحم شعبة، والأمر المعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والإحسان إلى الجيران شعبة، والإحسان إلى اليتامى والأرامل والمساكين والحيوانات، كله من شعاب الإيمان. وهكذا ومثل النبي صلى الله عليه وسلم للشعبة القولية كلمة التوحيد، والشعبة العملية إمارة الأذى عن الطريق، والشعبة القلبية الحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال اللسان كلها داخلة في مسمى الإيمان. وهذا هو الذي قرره أهل السنة والجماعة، هو الذي عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم ومن الأئمة كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل العلم، وهو الذي عليه الصحابة والتابعون والأئمة. وفي حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصح نعمل به ونفر به من وراءه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله. أتدرون ما شهادة أن لا إله إلا الله؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. أمركم في الله أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله. أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بهذه الأمور الخمسة، فسرها بالشهادة، كلمة التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأداء الخمس. هذه أعمال، فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. والأدلة في هذا كثيرة، وأقوال العلماء في هذا كثيرة، كما بين المؤلف رحمه الله أبو عبيد القاسم السلام، وبينه غيره من أهل العلم. قد ألف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا في الإيمان، كتابا كبيرا وكتابا صغيرا عظيم، في بيان الإيمان وما يدخل في مسماه وبيان من خالفه. نعم.
اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان.
نعم. اعلم رحمك الله، اعلم الامر، يعني انتبه والقي سمعك لهذا الامر. اعلم امر بيلقي طالب العلم سمعه ويحضر ذهنه حتى يعلم هذا الامر. ثم قال رحمك الله دعاء، وهذا من نصحه رحمه الله. قال: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، يعني في مسمى الإيمان. هذا الأمر يعني مسمى الإيمان. ما هو مسمى الإيمان؟ افترقوا فرقتين. الفرقة الأولى الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة، قالوا إن مسمى الإيمان قول باللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فقالوا: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. هذا هو المذهب الحق، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب، عمل القلوب وشهادة الألسنة، ينطق الإنسان بلسانه ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ويعمل بجوارحه، صلاة يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يبر والديه، يصل رحمه، يحسن إلى جيرانه، يحسن إلى الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل، يكف جوارحه عما حرم الله عز وجل. كل هذه أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقالت إحداهما: الإيمان الإخلاص لله بالقلوب، عمل القلب، وشهادة الألسنة، النطق باللسان، الألسنة جمع لسان، وعمل الجوارح، الجوارح تعمل واللسان ينطق والقلب عنده إخلاص وبر ونية وانقياد ومحبة وخوف ورجاء من الله عز وجل، كل هذا من عمل القلوب، الخوف من الله والرجاء والنية والإخلاص والمحبة والانقياد، مع قول اللسان ومع أعمال الجوارح، كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. هذه الفرقة الأولى. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فليست من الإيمان. قالوا: الإيمان شيئان، الإيمان شيئان، إيمان بالقلوب يعني تصديق بالقلب وإقرار باللسان فقط، أما الأعمال فليست من الإيمان، وإنما نسميها تقوى، نسميها بر، ولا نسميها إيمان، وإن كانت واجبة لكنها ليست من الإيمان. هذا هو مذهب مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من أهل السنة، أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، أهل العبادة من الكوفة، هكذا قرروا أن الإيمان شيئان في القلب وفي اللسان، في القلب التصديق والإقرار، وفي اللسان النطق، أما أعمال الجوارح فليست من الإيمان، الصلاة والصوم والزكاة والحج ليست من الإيمان، ولكنها تقوى وبر من أعمالها، نسميها قالوا نسميها تقوى ونسميها بر، ولا نسميها إيمان ولو كانت مطلوبة. قالوا: فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، ولا يدخل أحدهما في مسمى الآخر. واختلفوا في أعمال القلوب هل هي داخلة أو ليست داخلة، فمنهم من أدخلها ومنهم من أخرجها من مسمى الإيمان. وأما جمهور أهل السنة فقالوا: الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، نسميها إيمان ونسميها تقوى ونسميها بر ونسميها إيمان، هي تقوى وبر وإيمان. قال مرجئة الفقهاء: هي تقوى وبر وليست إيمان، فالبر والتقوى غير الإيمان، الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأما أعمال الجوارح نسميها تقوى ونسميها بر ومطلوبة وواجبة ويثاب فاعلها ويعاقب تاركها ويقام عليه الحد على من ارتكب كبيرة، لكن لا نسميها إيمان، ليست من الإيمان، شيء آخر له اسم آخر، سميها بر وسميها تقوى. فقال جمهور أهل السنة: بل نسميها تقوى وبر وإيمان. أي الفرقتين أسعد بالدليل؟ الفرقة الأولى أسعد بالدليل، إذا نظرنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النصوص أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان كما سمعتم كما سبق: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أدخل هذه الأعمال في مسمى الإيمان، عمل القلب وعمل الجوارح. الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كل هذه الشعبة، والبضع من 3 إلى 9. قد ألف الإمام البيهقي رحمه الله مؤلف في هذا سماه شعب الإيمان، تتبع ما ورد في النصوص تسميته إيمانا ووضعه في كتابه، وأوصلها إلى 79 شعبة، أوصل البضع إلى أعلى، فالمؤلف رحمه الله يقول إن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء كلهم من أهل العلم والدين، لأن مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة، لكنهم خالفوا النصوص في اللفظ كما سمعتم، وإن كانوا من أهل العلم والدين إلا أن الفرقة الأولى أسعد منهم بالدليل، وهم الذين وافقوا النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وتأدبوا مع النصوص، وسموا الأعمال إيمان. وأما مرجئة الفقهاء فإنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان ولم يدخلوها في الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إنهم افترقوا فرقتين، فرقة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان، وفرقة أخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان. وهناك فرقة ثالثة لكنهم ليسوا من أهل العلم والدين. المؤلف رحمه الله قال إن أهل العلم والدين افترقوا فرقتين، وهم جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء، كلهم مسلمون وكلهم من أهل العلم والدين. أما الفرقة الثالثة وهم المرجئة المحضة الجهمية وغيرهم كما سيأتي، فإنهم قالوا أن الإيمان مجرد معرفة، مجرد المعرفة في القلب، ويتزعمهم الجهم بالصفات، ويقول الإيمان يقرر الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، فمن عرف ربه بإيمانه فهو مؤمن عند الجهل، ومن جهل رب فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. وعلى هذا ألزم العلماء الجهم بأن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون الذي ادعى الربوبية وقال الناس أنا ربكم الأعلى مؤمن على مذهب الجهم لأنه يعرف ربه بقلبه، قال الله تعالى عنه وعن ملأه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واليهود على مذهب الجهم مؤمنون لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأبو طالب الذي ثبت في الصحيح في صحيح البخاري أنه مات على الشرك يكون على مذهب الجهم مؤمن لأنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال في قصيدته المشهورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سبحا بذات مبينة. هذه الطائفة هم الطائفة الجهمية ليسوا من أهل العلم والدين، ولهذا ما ذكرهم رحمه الله قال إن أهل العلم والدين افترقوا في هذا فرقتين، وهذه الفرقة الثالثة ليست من أهل العلم والدين ويسمون المرجئة البحر، ويرون أن الأعمال ليست واجبة، وأن الإنسان لو ارتكب جميع الكبائر والمنكرات وهدم المساجد وقتل الأنبياء والصالحين وهو يعرف ربه بقلبه يكون مؤمن على مذهب الجهل كما بين ذلك أهل العلم العلامة ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية. لو فعل الإنسان على مذهب الجهل جميع الكبائر والمنكرات وكثيرا من أمور الردة لا يكون يبقى اسم الإيمان عنده ما دام يعرف ربه بقلبه، نسأل الله السلامة والعافية. والجهم بن صفان ملحد كفره أهل العلم، والجهمية كفرهم أهل العلم، من العلماء من كفرهم بإطلاق، ومنهم من بدعهم، ومنهم من كفر غلاتهم. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه كفرهم 500 عالم كفروا الجهمية. قال رحمه الله قصيدة وجاء: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500. ولا لك أي الإمام حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. فالمقصود أن أهل العلم والدين كما قال المؤلف رحمه الله افترقوا في مسمى الإيمان إلى فرقتين: فرقة أدخلت أعمال القلوب وأعمال الجوارح في مسمى الإيمان مع تصديق القلب والإقرار باللسان، وهذا هو الذي عليه، وهذا هو مذهب الصحابة والتابعين والأئمة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. والطائفة الثانية مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة ومن تبعهم، يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان إنما هو الإقرار باللسان وتصديق القلب. وأما الأعمال مطلوبة، أعمال الجوارح وأعمال القلوب مطلوبة، ويجب على الإنسان أن يؤدي الواجبات، ويجب عليه أن يترك المحرمات، إلا أنهم لا يسمونها إيمان، يسمونها تقوى وبر، ولا يسمونها إيمان. وأما جمهور السنة فإنهم يسمونها إيمان ويسمونها تقوى ويسمونها بر، هي تقوى وإيمان وبر. نعم.
وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وينفيان ما قالت الأخرى.
يعني المؤلف رحمه الله لما ذكر الخلاف في هذه المسألة عمل بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذه هي طريقة أهل العلم، أنهم يردون ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والواجب على المسلم أن يرد ما تنازع فيه الناس، وأن يعرض الخلاف، خلاف الناس وخلاف العلماء، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وما خالفهما فهو مردود. فالمؤلف لما هو عبيد القاسم السلم رحمه الله من الراسخين في العلم ومن أهل العلم والبصيرة، من أهل الفقه في الدين، ولذلك رد هذا النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رد نزاع هاتين الفرقتين إلى الكتاب والسنة، فوجد أن الكتاب والسنة يوافقان قول من؟ قول جمهور أهل السنة، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فتبين بهذا أنه الحق، وأن قول مرجئة الفقهاء في إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان قول ليس بصحيح، يخالف النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب قبول ما دل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنا نظرنا
في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وينفيان ما قالت الأخرى. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا. قال في محكم كتابه
تعالى ذكره
فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا. قال في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو بضع عشرة سنة يدعو إلى بضع عشرة سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة. وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها.
يعني المؤلف رحمه الله يقول أن هذه المسألة من مسائل النزاع رددناها إلى الكتاب والسنة، فوجدنا الكتاب والسنة يوافق ما ذهب إليه جمهور أهل السنة. يقول الأصل الذي هو حجتنا اتباع ما جاء في القرآن، وقل اتباع ما نطق به القرآن أخذ من قول الله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ولهذا قال اتباع ما نطق به القرآن يعني أخذ من الآية، يقال نطق القرآن نطق الكتاب. وبين المؤلف رحمه الله أن بدء الإيمان الشهادة، الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وأن تشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأن توحد الله وتخلص له العبادة. وهذا هو الأمر الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وكل نبي بعثه الله يدعو قومه بادئ ببدء إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، ويأمرهم بعبادة الله ويقول اعبدوا الله، كما قال سبحانه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الأمر هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بالتوحيد، بعثه الله في مكة بين قوم مشركين فدعاهم إلى التوحيد وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومكث على هذا 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة الخاصة، ولم يأمرهم بالصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، لأن أصل الدين وأصل منه هو التوحيد، لا بد من التوحيد، ولا تصح الأعمال إلا بالتوحيد. إلا الصلاة فإنها فرضت قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو 3 على الخلاف، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة و استقر التوحيد في القلوب شرع الله الشرائع، فرضت الزكاة في المدينة، فرض الصوم في المدينة، فرض الحج، شرع الأذان، شرعت الحدود. أما في مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على دعوة إلى التوحيد، لأن التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة، وهو الذي تبنى عليه الأعمال، ولا تصح الأعمال ولا به، فلا بد من التوحيد. فإذا ثبت التوحيد استقر في القلوب عند ذلك تبنى عليه الأعمال وتصح الأعمال. أما إذا عمل الإنسان عمل وهو لم يوحد وصلى وصام وزكى وحج وهو مشرك ما نفع، لا تصح الأعمال إلا بعد استقرار التوحيد وثبات التوحيد والإيمان في القلب. نعم.
وليس الإيمان المفترض على العباد
يوم وأنزل به كتابه وجدناه قبل السطر.
فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 14 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين.
نعم، هذا في مكة في أول الأمر. نعم.
وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم.
ولأنها لا تصح ما إلا بعد استقرار التوحيد والثبات في القلب، لأن هذه الصلاة والزكاة والصوم والحج لا تصح ولا تقبل ولا تكون نافعة عند الله إلا بعد التوحيد. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وكل نبي يدعو قومه إلى التوحيد. نعم.
ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة 10 شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم.
أثاب يعني اجتمع، لما اجتمع الناس على الإسلام، أثابوا يعني اجتمعوا على الإسلام في المدينة واستقر التوحيد وثبت في القلوب وحسنت رغبتهم فيه، شرع الله الشرائع، حددت الأوقات والصلوات، شرع الأذان، شرعت الجماعة، فرضت الزكاة، فرض الصوم، فرض الحج، شرعت الحدود. نعم.
فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
المعنى أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه إلى المدينة شرعت الشرائع، فنداهم الله باسم الإيمان أمرا ونهيا، وطلب منه سبحانه وتعالى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأنهم موحدون. فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا، لأنهم وحدوا الله وثبت التوحيد أوجب الله عليهم الصلاة، اركعوا واسجدوا. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمرهم بالوضوء، وفي النهي نهاهم عن الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. شرعت الشرائع وفرضت الواجبات وحرمت المحرمات، فامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه. كم الساعة مضى؟ ساعة الآن مضى ساعة بعد بدء. لعل نقف على في أسئلة، لأن الليل قصير، الليل قصير ولا نسترسل. لعل نقف على هذا. وفق الله جميع طاعته، وزق الله جميع المنافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم.
هذا سائل يسأل يقول ما رأيكم في من قال إن مرجئة الفقهاء خلافنا معهم حقيقي من وجوه عدة، من جهة مخالفتهم للنصوص الصريحة وإجماع السلف على أن الأعمال من الإيمان، ومن جهة حكمهم على أهل الكبائر وعدم تكفيرهم لبعض من تلبس بالكفر العملي، ومن جهة ما يثمر عن ذلك من الولاء والبراء، والفاسق والفاجر في الإيمان سواء والمؤمن سواء، فالمحبة لهم سواء. والرابع أنهم فتحوا بابا للفسقة والفجرة ليفعلوا ما شاءوا ويقولون إن إيماننا كامل.
نعم، كما سبق أن خلافهم ليس خلافا لفظيا، ولكنه خلاف له أثار تترتب عليه. منما سمعت أول أنهم جمهور أهل السنة تأدبوا مع النصوص، فقالوا إن العمل داخل في مسمى الإيمان، ومرجئة الفقهاء خالف النصوص في اللفظ وإن وافقهم في المعنى، ومنها فتح الباب للفسقة وفتح الباب للمرجئة، ومنها مسألة الاستثناء في الإيمان. أما الأشياء الأخرى تعيدها الآن كيف في السؤال منهم إيش أعد
لا. نعم. نعم. ما رأيكم فيما قال إن مرجئة الفقهاء خلافنا معهم حقيقي من وجوه؟
نعم.
مخالفة النصوص الصريحة وإجماع السلف على أن الأعمال من الإيمان.
هذا نعم، هذا سبق قلنا نعم، هذا صحيح، خالف النصوص. نعم.
ومن جهة حكمهم على أهل الكبائر وعدم تكفيرهم لبعض من تلبس بالكفر العملي.
حكم الكبائر مرجئة الفقهاء يرون أن صاحب الكبيرة يستحق الوعيد ويقام عليه الحد إذا كان الكبيرة عليها حد. هذا في المرجئة المحضة الجهمية هم اللي يرون أن صاحب الكبيرة ليس عليه شيء. أما مرجئة الفقهاء من أهل السنة يرون أن صاحب الكبيرة مذموم وعليه الوعيد ويقام عليه الحد إذا كان رتب على هذا الكبيرة حد. وإيش وتكفير إيش؟
لا، حكم على الكبائر في الدنيا شيء.
نعم في الدنيا، نعم في الدنيا يرون أنه قام عليه الحد.
لا، لكن يقول أنه مؤمن كامل الإيمان.
نعم هذا مخالفة. نعم هذا بس يرون أنه مؤمن كامل الإيمان، لأن التفاضل بين الناس في الأعمال، التفاضل بين الناس في الأعمال ليس التفاضل بينهم في الإيمان. ولهذا الصحابة والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. نعم هو هذا أصل مسألة الخلاف. نعم.
وتكفيرهم لبعض، عدم تكفير لبعض من تلبس بالكفر العملي.
نعم هذا فيه تفصيل، هم يفصلون في هذا، لأن يرون أن الإيمان هو التصديق في القلب، والكفر هو إنما يكون هو الجحود بالقلب. يرون الأعمال الكفرية دليل على الجحود، دليل على ما في القلب، يرون أنها دليل على ما في القلب. والصواب العلم مثلا الصواب أن الأعمال الكفرية هي كفر، فمن سجد للصنم سجود الصنم كفر مستقيم، من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام هو هذا كفر، وليس هو دليل على الكفر. نعم هذه من مسائل الخلاف، ويقول هذا دليل على الكفر، دليل على ما في قلبه. والصواب أن الكفر يكون بالجحود، يكون بالجحود، كان يجحد فرضية الصلاة أو فرضية الزكاة أو فرضية الحج، أو ينكر البعث أو الجنة أو النار، أو يجحد صفة وصف الله بها نفسه، أو خبرا أخبر الله به بعد قيام الحجة، ويكون أيضا بالقول كما لو سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، كما قال الله تعالى في جماعة استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقراء من أصحابه في غزوة تبوك، أنزل الله في هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان. ويكون الكفر بالعمل أيضا، كما لو سجد للصنم فالسجد للصنم كفر عمل، ويكون أيضا الكفر بالإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعبد الله، فالكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل ويكون بالرفض والترك والإعراض عن دين الله. أما المرجئة فإنهم يرون أن الكفر لا يكون إلا بالقلب، وأن السجود للصنم أو السب إنما هو دليل على ما في القلب، والصواب أنه كفر مستقيم، كفر بنفسه، سجود الصنم كفر بنفسه، كفر مستقيم، وسب والسب والاستهزاء لله ولكتابه ولرسوله دينه كفر بنفسه. وكذلك أيضا الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعبد الله كفر، قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. نعم غير بقيت السؤال شيء.
قال: والثالث ما يثمر من ذلك من الولاء والبراء، فالفاسق والفاجر والمؤمن عندهم سواء.
ايش
ما يثمر عن هذه العقيده؟
نعم،
من ان الفاسق والفاجر والمؤمن في الايمان سواء، فالمحبه لهم سواء.
نعم كذلك، الحب في الله والبغض في الله والولايه، المرجئه الفقهاء يرون ان الناس قسمان: ولي لله وعدو لله. فالمؤمن سواء كان عاصيا او مطيعا ولي لله، والكافر عدو لله. وأما جمهور السنة فيرون الناس ثلاث أقسام: ولي لله كامل الولاية وهو المؤمن التقي الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، وعدو كامل العداوة وهو كافر. وهناك قسم ثالث: ولي لله من وجه وعدو لله من وجه وهو المؤمن العاصي. فهو ولي لله بإيمانه وطاعته، وعدو لله بمعصيته وفسقه، فيوالى من وجه ويعادى من وجه، ويحب من وجه ويبغض من وجه. أما مرجئة الفقهاء فلا يرون هذا التقسيم، يرون أن الناس قسمان: ولي لله وهو المؤمن سواء كان مطيعا أو عاصيا، وعدو لله هو الكافر. هذه من مسائل النزاع. نعم،
من فتحوا بابا للفسقة.
نعم،
أنهم فتحوا باب الفسق أن يقولوا نفعل ما نشاء وإيماننا كامل. لا يتأثر.
نعم، هم يرون أن المفاضلة للناس تفاضل في أعمال القلوب في البر، وأن الإيمان ليس فيه تفاضل.
هذا سائل يسأل ويقول: ظهرت نابتة في الآونة الأخيرة ممن ينتسبون إلى مذهب السلف وإلى السنة، ولهم جهود في ذلك مشكورة، ولكنهم وافقوا ليس فقط مرجئة الفقهاء بل في بعض الجوانب،
ولكنهم إيش؟
وافقوا ليس فقط مرجئة الفقهاء،
نعم،
بل في بعض الجوانب وافقوا الجهمية، فعدم تكفيرهم من ادعى النبوة وإن قامت عليه الحجة، حتى قالوا يكفي أن يقول لا إله إلا الله،
حتى قالوا
يكفي أن يقول لا إله إلا الله،
نعم،
ولو عمل ما عمل من أعمال الكفر. وإذا قيل لهم ما تقولون في من سب الله والرسول، قالوا هو علامة عن الكفر، فهل هؤلاء يحذر منهم ويتعامل معهم كالتعامل مع أهل البدع، مع أن أهل العلم قد أفتوا وكبار أهل العلم قد أفتوا فيهم وبينوا خطأهم وردوا عليهم، ولكنهم أصروا وعاندوا ولم يرجعوا.
هذا لا، هؤلاء هم رجاء محض، هؤلاء جهمية على مذهب الجهمية الذين يقولون إن من يدعي النبوة لا يكفر، هذا هو على مذهب الجهمية. الجهمية وهم رجاء المحض يرون أن الإيمان هو تصديق بالقلب، معرفة الرب بالقلب فقط، وأنه لو فعل جميع الكبائر والمنكرات وعمل الردة فلا يكفر، إن ادعى النبوة وسب الله وسب الرسول، هذا مذهب الجهمية، هذا مذهب المرجية المحضة، ليس مرجية الفقهاء. مرجية الفقهاء طائفة من أهل السنة، وإن كان خلافهم له آثار، لكنهم يرون أن الواجبات واجبات وأن المحرمات محرمات وإلا تكون من الإيمان، ويكفرون من كفره الله ورسوله. لكن هؤلاء جهمية مرجية المحضة هم الذين يرون أن الإيمان هو معرفة المعرفة بالقلب كافي، وأنه لو فعل المنكرات والكبائر فلا لوم عليه ولا يؤثر في إيمانه. هذا فإذا كان هناك أحد يرى هذا الرأي فمعناهم هذا هو له الجهمية، وافقون الجهمية لا يكفر من يدعي النبوة، معناه أنه يرى ما يراه الجهمية والمرجئة المحضة من أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وأن فعل الكبائر والمنكرات وأعمال الردة لا تؤثر في الإيمان حتى يجهل ربه بقلبه. هذا مذهب الجهمية ومرجع المحضة. نعم،
حكم التعامل معهم
لا شك أنه يحذر منه ويبين أن مذهبهم مذهب باطل مذهب فاسد، وهذا وأن هذا مذهب الجهمية ومذهب المرجئة. وسيأتي المؤلف رحمه الله يتكلم عن هؤلاء ويبين ويقول إن إبليس أخف كفرا منهم، يقول إن إبليس الإمام وعبيد الإمام أبو عبيد القاسم السلامي سيتكلم عن الجهمية ويفضل يرى أن إبليس أخف كفرا منهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم،
رجل ترك جميع الأعمال فهل هذا مسلم؟ وبعضهم يحتج بحديث يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط.
لا بد من العمل، ما يتحقق الإيمان إلا بالعمل. الإنسان لا بد من التصديق والإيمان، وهذا التصديق والإيمان لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق وفرعون مصدق، لكن ما عندهم قيادة، ليس عندهم انقياد بالعمل. إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم رفض وعارض أمر الله وقال أنا خير منه، أنا أفضل منه، ولا يمكن أن أسجد الفاضل المفضول، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفرعون كذلك رفض أمر الله وأمر رسوله ولم يؤمن بنبيه. فمن يدعي الإيمان والتصديق ويرفض العمل فهو مستكبر، يكون كفره بالاستكبار. لا بد من الانقياد، ولا بد لهذا الإيمان والتصديق الذي في القلب من عمل يتحقق به. أما إذا رفض العمل معناه استكبر عن عبادة الله، يكون كفره بالاستكبار والعياذ بالله. ويقال له أي فرق بين إيمانك وإيمان إبليس وفرعون؟ كما أن الذي يعمل يصلي ويصوم ويتصدق ويحج لا بد لهذا العمل من إيمان يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين. فالمنافقون يصلون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعمالهم لا ليس لها إيمان يصححها. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا بد للإيمان والتصديق في القلب من عمل يتحقق به وانقياد لأمر الله وأمر الرسول، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. ولا بد للعمل من صلاة وصيام وزكاة وحج من إيمان يصححها، وإلا صار كإسلام المنافقين. نعم.
الحياء شعبة من الإيمان. لو أن رجلا ترك أو كان تارك لجميع الأعمال تركا كليا ولكن عنده حياء، فهل هذا معناه أنه يسمى مؤمن؟ وضح لنا هذه الشبهة.
ليس عنده حياء، ليس عنده حياء، حياء عنده دعوة. الذي يترك الأعمال ليس عنده حياء، وكونه يدعي الحياء كذب. فالذي يستحي من الله ورسوله هو المؤمن المصدق الذي يعمل ويمتثل أمر الله ويجتنب نهيه. أما من كان يرفض أمر الله وأمر رسوله فليس عنده حياء. بالحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى هذا يصنع ما يشاء، ليس عنده حياء. نعم.
ذكرتم أحسن الله إليكم أن جمهور أهل السنة يقولون أن الأعمال داخل مسمى الإيمان، فلماذا لم تقولوا أن هذا قول كل أهل السنة؟
لأن مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة، طائفة من أهل السنة، إمام أبو حنيفة وأصحابه والعباد من أهل الكوفة، ومن سموا مرجئة الفقهاء ومن أهل السنة. نعم.
هل هناك فرق بين الإثبات أو النفي لمطلق الإيمان وبين الإثبات أو النفي للإيمان المطلق؟ وإن كان هناك فرق فما أثره؟
إيش؟ أعد.
هل هناك فرق بين الإثبات أو النفي لمطلق الإيمان؟
سبقا قلت في مقدمة الدرس أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم إطلاق الإيمان نفيا أو إثباتا للعاصي والفاسق ومرتكب الكبيرة، بل لا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. فلا يقال عن الفاسق والعاصي والمرتكب الكبيرة إنه مؤمن بإطلاق، ولا يقال ليس بمؤمن بإطلاق. لا بد من التقييد في النفي ولا بد من التقييد في الإثبات. ففي الإثبات يقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، لأنك إذا قلت مؤمن وسكت وافقت المرجئة. المرجئة يقولون عن العاصي أنه مؤمن. وفي الإثبات لا بد أن تقيد، في النفي لا بد أن تقيد، فتقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا، لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وسكت وافقت الخوارج والمعتزلة. نعم. وفي الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق الخمر حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. هذا نفي كمال الإيمان، هذا في الإيمان الكامل. لكن الزاني والسارق عنده أصل الإيمان، والشارب والمنتهب عنده أصل الإيمان. والنصوص هذا كثيرة: لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا نفي كمال الايمان. نعم.
يقول: ما الفرق بين هذا الكتاب وكتاب ابن ابي شيبه؟ ثم هل لشيخ الإسلام ابن تيمية قول حول رأي فقهاء الأحناف؟
إيش؟
ثم هل لشيخ الإسلام قول حول رأي فقهاء الأحناف وأن الخلاف معهم جوهري وليس لفظي بل هو خطير ولا يقبل؟
نعم، كتاب الإمام أبي شيبة نصوص وآثار. كان الإمام أبي عبيد أنه أوسع في تفصيل، وأما الشيخ مسلم تيمية رحمه الله بيّن في هذا ونقل نقول عن علماء بأن مرجئة الفقهاء وإن كان خلافهم لفظي في كون مرتكب الكبيرة لا ينفع عنه الإيمان وأن مرتكب الكبيرة عليه الوعيد، نقل نقول في أن فتنتهم، قال إن عن بعض العلماء عن العلماء بأن فتنتهم أشد من فتنة الأزارقة الخوارج نظرا لما يترتب عليه من الآثار التي سبق الكلام عليها. نعم.
يقول ما الفرق بين قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله؟
نعم، قول القلب التصديق والإقرار، وعمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة. قول اللسان النطق، وقد يسمى قول لسان عمل. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله لما قال أن أهل العلم افترقوا فرقتين يلاحظ أنه لم يذكر في مذهب السلف مسألة زيادة الإيمان ونقصانه حتى يكتمل مذهب السلف.
سيأتي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه يأتي فيما بعد. نعم.
يقول هل هناك فرق بين هاتين الكلمتين يكمل ويستقيم، يعني الإيمان
إيش؟
يكمل ويستقيم، هناك فرق بين هذه اللفظتين؟
يكمل ويستقيم؟
نعم.
يستقيم، قد يقال يستقيم الإنسان على طاعة الله، هنا قد يكمل إيمانه، من كمل إيمانه هو مستقيم، يعني كان الاستقامة نتيجة لكمال الإيمان، من كمل إيمانه فقد استقام على طاعة الله واستقام دينه، فمن كمل إيمانه استقام دينه، ومن استقام دينه فقد كمل إيمانه. يعني مثلا قد يقال إن أحداهما نتيجة للأخرى. نعم.
السؤال الأخير، هذا سائل يقول بعض المؤلفين في علوم القرآن يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته للتوحيد فقط في مكة، أما الشرائع فكانت في المدينة، ما صحة هذه المقولة؟
إيش؟
بعض المؤلفين في علوم القرآن يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته للتوحيد فقط في مكة، أما الشرائع فكانت في المدينة، ما صحة هذه المقولة؟
هذا صحيح كما سبق الآن، كما قرأنا النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة يدعو إلى التوحيد، ما شرع إلا الصلاة في قبيل الهجرة، لأن التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة، يدعوهم إلى التوحيد، ولأن الأعمال لا تصح تثنى على التوحيد، فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة شرعت الشرائع. نعم.
يقصد الشيخ أنه فقط في المدينة دعا للتوحيد.
نعم.
قال فقط في مكة.
إيش؟
يقول انه دعا للتوحيد في مكة فقط.
لا، دعوة التوحيد من اول حياته الى اخره، يدعو الى التوحيد في حديث معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، الحديث الكثيرة في هذا، من قال لا اله الا الله خالصا، حديث ابي هريرة من اسلم الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، ونصوص هذا كثيرة، لما مسلم ذكر في صحيحة في كتاب الايمان نصوص كثيرة في هذا، البخاري رحمه الله. نعم. المدينة يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى وشريعة الشرائع. وفق الله جميع الأوقات ورزق الله جميع الأوقات، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيره، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينهما، لأنهما جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجاب الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يقرر مذهب أهل السنة والجماعة الجماهير أهل السنة والجماعة الصحابة التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن مسمى الإيمان يشمل هذه الأمور كلها، يشمل تصديق القلب والإقرار باللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هذا هو مسمى الإيمان عند أهل الحق من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، وهو الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويبين المؤلف رحمه الله أنه في أول الأمر لما كانوا مستضعفين في مكة وفي أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليهم سبحانه وتعالى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وفرض عليهم أن يوحدوا الله وأن يخلصوا له العبادة، ولم يفرض شيء من الشرائع، الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر المسلمون إلى المدينة فرض الله الفرائض، فرض الله الشرائع، فرض الأذان وفرض الله الجماعة ينادى لها، وفرض الله الزكاة، وفرض الله الصوم، ثم فرض الله الحج بعد ذلك، وشرعت الحدود، فالمسلمون قبلوا ذلك وآمنوا بذلك، فكان هذا من الإيمان. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجه في الصلاة إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك حولت القبلة إلى الكعبة، فقابل المسلمون ذلك، وصار هذا من الإيمان. فلو أن أحدا امتنع من الصلاة إلى الكعبة بعد أن حولت لصار ناقضا هذا الإيمان الأول. وكذلك لو أن أحدا لم يقبل الصلاة ولم يقبل شرعية الصلاة وشرعية الصوم وشرعية الزكاة وشرعية الحج فإن عدم قبوله يكون ناقضا لإيمانه الأول لإقراره الأول. ففي الأول كان الإيمان المؤمن في مكة الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا ولم تفرض الصلاة إلا قبيل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث، ولم تفرض الزكاة ولا تفرض الصوم، ليس هناك صوم في مكة ولا زكاة ولا حج، فصار المؤمن الإيمان والتوحيد هو الموحد الذي وحد الله وآمن برسوله. ثم فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة شرعت الشرائع قصاص من الإيمان، وخاطب الله المؤمنين يقول يا أيها الذين آمنوا كما سبق، وأنزل وحولت القبلة، وقبل المسلمون ذلك. وخاطبه الله بقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق، شرع الوضوء. وفي النهي النواهي، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهذا كله داخل في مسمى الإيمان. وعلى هذا يقول المؤلف وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة كل داخل في مسمى الإيمان. وإنما سماهم يعني مؤمنين بها، إنما سماهم بهذا الاسم يعني الإيمان بالإقرار وحده لما لم يكن هناك فرائض. لما كانوا في مكة سماهم مؤمنين بالإقرار وحده، التصديق والتوحيد والإيمان، ولم يكن هناك فروض، فلم تفرض الصلاة ولم تفرض الصوم ولم تفرض الحج. فلما فرضت الفرائض وحدت الحدود وشرعت الشرائع في المدينة ونزل الشرائع وجبت عليهم وجوب الأول سواء، يعني وجب عليهم أن يقبلوا شرع الله ودينه، يقبلوا الصلاة، يقبلوا شرعية الصلاة، شرعية الصوم، كما قبلوا في مكة الإيمان والتوحيد. لأنها يقول المؤلف لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله، كما أن الله أمرهم بالإيمان وحده في مكة أمرهم في المدينة بالصلاة والزكاة والصوم والحج، لا فرق بينها لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. يقول المؤلف رحمه الله فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها يعني توجه إلى بيت المقدس، لو أن أحدا قال أنا أكتفي بالإيمان الأول في مكة ولا أقبل الشرائع التي نزلت في المدينة، وأكتفي بالتوجه إلى بيت المقدس ولا أقبل التوجه إلى الكعبة، يقول والله لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا ولا كان فيه نقض لإقرارهم الأول. لو قال أحد هذا لانتقض إيمانه وانتقض تصديقه وانتقض توحيده السابق، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. الطاعة الأولى هو الإيمان في مكة فقط وحده، والطاعة الثانية في المدينة الشرائع التي نزلت من الصوم والزكاة والحج والشرائع والأذان والحدود. فالطاعة الأولى وهي الإيمان في مكة ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية وهي الشرائع التي شرعت في المدينة. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة يعني في المدينة كإجابتهم إلى الإقرار يعني الإيمان في مكة صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان. يعني لما كان المسلمون في مكة الإيمان هو التوحيد فقط. فلما
ما تبقى من المادة في هذا الشريط تتابعونه في الشريط الثالث.